هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد والمباشر من حدث وحوار. نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران مستمعين مستمعاتنا، وهذه الأيام التي نعيشها في ذكرى عشرة الفجر المباركة، ذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير. لقاؤنا حدث وحوار، هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران يومي الأربعاء والخميس، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم المستجدات في إيران والمنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: رسائل قاعدة عقاب 44 ما هي؟ إذن سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر إنجاز لقوى الجيش في الجمهورية الإسلامية في إيران، مع حلول الذكرى 44 من انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، عن قاعدة جوية سرية تحت الأرض. بطبيعة الحال نبحث عن الرسائل التي جاءت عبر هذا الإنجاز، والتي تؤكد قدرة وجهوزية إيران على التصدي لأي عدوان عسكري قد تتعرض له، خاصة من الكيان الصهيوني، ولتؤكد أن إيران هي القدرة الفائقة في غرب آسيا. ساهموا معنا بأرائكم مستمعين الكرام، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما ندعوكم أحبتي لإرسال الرسائل الصوتية وكذلك النصية عبر تطبيق الواتساب، وعلى رقمنا التالي 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. عقاب 44 قاعدة جوية سرية محصنة تحت الأرض في قلب الجبال، أزاحت القوى الجوية التابعة للجيش الإيراني الستار عنها، برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وبحضور القائد العام لقوات الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي. بإمكان هذه القاعدة استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو واستخدامها في العمليات. إن القاعدة الجوية التكتيكية مزودة بمنشآت الإنذار ومركز القيادة وحظائر صيانة المقاتلات ومراكز إصلاح وتأهيل الطائرات ومعدات الملاحة الجوية وخزانات الوقود. كما تمتلك القدرة على استخدام أنواع المقاتلات التابعة للقوى الجوية في الجيش من أجل القيام بكافة المهام الموكلة إليها. هي واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوى الجوية للجيش الإيراني، والتي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد على مدار السنوات الماضية، وفقا للاحتياجات التشغيلية لهذه القوة ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني. قد وفرت هذه القواعد الجوية من خلال الاحتفاظ بالمقاتلات في أماكن محصنة وتزويدها بأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والصواريخ المختلفة. وفرت الظروف لتنفيذ عمليات بالمديات البعيدة وتعزيز المدى الاستراتيجي للأهداف البعيدة المدى أيضا. وتم بناء هذه القواعد في أماكن مختلفة حسب الاحتياجات ومع عامل أمان عال بسبب التصميم والانتشار تحت الجبال، يوفر القدرة على تنفيذ عمليات جوية مفاجئة من مكان وزمان بعيد عن توقعات الأعداء. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن الآن معكم في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث نتحدث عن رسائل عقاب 44. نحاول الوقوف عند هذا الإنجاز الكبير، هو الرسائل التي أرادت القيادة العسكرية الإيرانية توجيهها إلى العالم من خلال الكشف عن هذه القاعدة الجوية السرية الواقعة تحت مئات الأمتار تحت الأرض، وميزات هذه القاعدة الخاصة، وأساسا لماذا تنشئ إيران قواعد عسكرية تحت الأرض، وإلى أي مدى يمكن لهذه القاعدة أن تردع الأعداء الذين يهددون اليوم إيران ويلمحون باستخدام الخيار العسكري ضدها، وإلى أين وصلت القدرات العسكرية الإيرانية في عهد الثورة الإسلامية المباركة والمجيدة التي نعيش في ذكرها 44 في هذه الأيام. شكري وتقديري للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية في هذا الإطار، أستمع إليك يا أبا مهدي. في هذا
الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنالك رسائل أرادت إيران إيصالها للأعداء من خلال افتتاح القاعدة الجوية تحت الأرض، أن القوات المسلحة وقوات الحرس الثوري الإيراني قد أعدت من القواعد ما يمكنها من التصدي لأي اعتداءات خارجية والدفاع عن الشعب الإيراني ومقدراته، باعتبار هذه القاعدة أول قاعدة جوية للجيش الإيراني في باطن الأرض تحت اسم عقاب 44، وهذا تطور قل نظيره في دول الإقليم وفي العالم. لبرنامج حادث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبا محمد مهدي، بارك الله بك، وأنت صححت المعلومة حيث هذه القاعدة عقاب 44 تابعة للجيش الإيراني وليس للحرس، ولا فرق بطبيعة الحال للقوات المسلحة في إيران وإنجازاتها العسكرية بان الثورة الإسلامية وصلت إلى هذا المستوى وهذا التقدم، وكما أشرت قاعدة جوية سرية تحت الأرض، هي رسالة واضحة تؤكد قدرة وجهوزية إيران على التصدي لأي عدوان عسكري قد تتعرض له خاصة من الكيان الصهيوني، ولتؤكد أن إيران هي القدرة الفائقة في غرب آسيا في هذا المجال. شكري وتقديري أيضا للأخ الفاضل والكريم دكتور ياسر الحسيني من العراق لأنه بعث إلينا بمشاركة ومساهمة، أستمع إليه في هذه اللحظات.
والحمد لله رب العالمين.
طيب طيب لنستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية إليك سيد الفاضل ولضيفيك الكريمين. حقيقة نهنئ أنفسنا وأنفسكم بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة والعظيمة، وذكرى انتصار هذا الشعب الذي أيد ثورة مع الدين، أيد ثورة للدين، للدين الإسلامي، لدين محمد، على عكس الثورات التي كانت سائدة في فترة الخمسينيات والستينيات من العصر الحديث، على عكس النفس السابق الذي كان يمضي مع كل حركة شعبية عندما كانوا يجعلون الدين عدوا لهم، كما في ثورات العالم العربي من البعثيين والقوميين والشيوعيين والاشتراكيين. هؤلاء أغلبهم يعني سواء كان عالما عربيا أو غير عربي عند الثورة الإسلامية التي تحمست وساهمت في سبيل ترسيخ دين محمد صلى الله عليه وآله في نفوس الناس أكثر وأكثر. رحم الله القواعد الشعبية التي رباها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هذه القواعد التي كانت وتشكلت بحقيقة بسواعد شعبية شريفة من أمثال السيد محمد بهشتي رحمة الله عليه والشهيد مرتضى مطهري ومحمد جواد باهنار والشهيد رجائي، هؤلاء الذين ساهموا بشكل كبير بتعزيز وتعضيد وتعظيم هذه القواعد الشعبية من أجل أنضاجها وتقويتها حتى وصولها إلى بر الأمان وبوصول السيد الخميني رضوان الله عليه والثورة الإسلامية المباركة عندما أرعبت الغرب، أرعبت الشرق، أرعبت إسرائيل، أرعبت الكثيرين، وكلهم قالوا لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية. الأمر الآخر نرى أن كيف الجمهورية الإسلامية اعتمدت على نفسها بصنع سلاحها بيديها، اعتمدت على نفسها بصنع صواريخها بأيديها، كما فعلها رحمة الله تعالى عليه الشهيد حسن طهراني مقدم الذي ساهم بتأسيس الصواريخ الدفاعية والهجومية للجمهورية الإسلامية، وخصوصا بعدما كان الوضع ميؤوس من إبان الحرب الصدامية المفروضة على إيران آنذاك. رأينا الكثير من هذه السواعد العسكرية التي ساهمت على بناء ترسانة سلاح قوي وشديد يكون دفاعيا وهجوميا في نفس الوقت بأيدي وطنية صحيحة وليس بأيدي أجنبية، كهربائهم بأيديهم، طاقتهم النووية بأيديهم، وخصوصا مشاريع الكبرى العسكرية والاستراتيجية بأيدي الجمهورية الإسلامية وبأيدي أبنائها لا بأيدي غيرهم. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نعمة الثورة الإسلامية تدوم وتبقى على حب محمد وآل محمد. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك دكتور ياسر على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها في برنامجنا هذا، بارك الله بك. وأنتقل في هذه اللحظات ليستقبل ضيفي عبر الهاتف الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران. دكتور أفقهي أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير.
سلام أستاذ مصطفى العزيز، حياك الله. كل عام أنت والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكري وتقديري لحضوركم معنا دكتور في هذا البرنامج وهذه التغطية التي عنوان لقائنا رسائل قاعدة عقاب 44. دكتور، في البداية، ما هي الرسائل التي أرادت القيادة العسكرية الإيرانية توجيهها إلى العالم من خلال الكشف عن هذه القاعدة الجوية السرية الواقعة مئات الأمتار تحت الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أقدم مقدمة بسيطة جدا وعابرة.
نعم.
كي نصل إلى فلسفة تأسيس مثل هذه المخابئ، ما يسمى بالمخابئ العسكرية، سواء على مستوى الصواريخ أو المسيرات أو الآن طائرات حربية.
نعم.
في عام 1967 أستاذ مصطفى، شن العدو الإسرائيلي طيران القوة الجوية إسرائيل، وطبعا بدعم من أمريكا وفرنسا، هجوما على كل القواعد العسكرية المصرية، دمروا كل القواعد محل الاحتفاظ بهذه الطائرات وحتى المستحدثات الأخرى التي تدعم الجانب الفني واللوجستي لهذه الطائرات، لم يبقى شيء لعبد الناصر. حقيقة نظرا للتطورات الأخيرة والتهديدات على مستوى المنطقة والمناورات التي يقوم بها في الحقيقة الطرف الأمريكي مع حلفائه، وخصوصا المناورة الأخيرة مع العدو الصهيوني، وتجربة الحرب المفروضة علينا ما يسمى بالدفاع المقدس، الهجوم الصدامي، أوعز إلى القيادة العليا وكذلك القوات الجوية في جيش الجمهورية الإسلامية أن يفكروا أنه لا تعاد الكارثة التي ألمت بمصر وأودت في الحقيقة إلى هزيمة كبرى عام 1967. تحسبا لأي عملية مباغتة الصواريخ وبعدها طبعا هذه المخابئ أو الملاجئ إذا صح التعبير تحت الأرض، يعني ليست عملية في عشية وضحاها، هذه من منذ سنوات، ولكن الآن أعطوا النتيجة النهائية أنه هذه هي الجمهورية الإسلامية، وهذه هي قواتنا، وهذه جهوزيتنا، وهذه في الحقيقة استعدادات، بحيث إذا أرادت أمريكا من الناحية العسكرية أقول أن تقوم بالضربة الأولى، يجب أن يكون فسحة وفرصة وقدرة لإيران أن ترد على الضربة الأولى. إذا لم ترد أي دولة عندما تهاجم، إذا لم ترد على الضربة الأولى معناها الاستسلام، معناها خسرت الحرب وخرجت من دائرة المواجهة. إذن ما يقوم به الآن في الحقيقة الجيش والحرس الثوري، واحتسابا لكل الاحتمالات وربما يعني أقول أسوأ الاحتمالات، فهذه التحضيرات وهذه التجهيزات وهذه التقنيات وهذه الخطط في الحقيقة الذكية تعيد للعدو ألف مرة حسابه إذا أراد أن يقوم أي حماقة ضد سواء منشآتنا النووية أو العسكرية أو الاجتماعية أو المدنية.
نعم. طيب ما هي الميزات الخاصة بهذه القاعدة دكتور؟
يعني أهم ميزة أنها ليست في متناول أقوى القنابل ما يسمى الانفلاقية، لأن هناك قنابل تنفجر بمرحلة المرحلة الأولى.
نعم.
هناك قنابل تنفجر خلال مرحلتين، تخترق الخرسانة وعندما تصل إلى الهدف تنفجر. هناك قنابل ذكية ذات ثلاث مراحل سيد مصطفى. يعني هذه في الحقيقة المرحلة الأولى تخترق، المرحلة الثانية تدمر، وحتى تصل في المرحلة الثالثة انفجار تصل الهدف المرسوم لها. هذه التأسيسات وهذه الملاجئ لا تطالها أقوى القنابل إلا اللهم القنابل الذرية، ولا أدري القنابل الذرية إلى أي مدى من عمق الأرض تستطيع أن تؤثر إشعاعاتها وتدمر أهدافها المرسومة. ولكن كل الخبراء، أنا تابعت وسائل الإعلام وبعض الفضائيات وبعض التعليقات العسكرية الغربية، من أنه إيران أصبحت القوة العظمى وبلا منازع في منطقة الشرق الأوسط، ولم يقل على مستوى العالم.
نعم.
هذه المحصلة حقيقة.
دكتور، يعني هل تشعر إيران أن هناك تحدي جدي يستهدفها لتحصين قدراتها العسكرية باستمرار؟
طبعا. يعني احنا أكبر دليل أنه الحرب الصدامية.
نعم.
يعني لن يشتدعود الثورة الإسلامية وحتى لن يكون للحرس هذه القدرات. وأنا أتذكر موضوع استيراد الأسلاك الشائكة.
نعم.
منعونا حتى من موضوع شراء الأسلاك الشائكة بحجة أنه هذه ربما تستخدم لأغراض عسكرية. واليوم يتهمون إيران أنه يجب أن تحاصل لأنها تبيع مسيرات إلى روسيا الاتحادية كقوة عظمى. يعني شوف من أين وصلنا إلى أين. كلما كانت إيران أقوى كلما منعت وقوع الحرب في المنطقة واستتب الأمن والاستقرار، لأنه عادة الدول الضعيفة تهاجم. أنت تتذكر أخ مصطفى عندما دخل صدام عام 1990 الكويت،
صح،
خرج منهزما وجيشا مهلهلا وحصارا اقتصاديا وحصارا نفطيا وحصارا دورائيا وغذائيا، إلى أن يعني تفكفكت كل أركان القوات المسلحة العراقية. آنذاك هجم جورج بوش الابن وبدون قرار أممي من مجلس الأمن ودمر البنى التحتية للعراق. طيب الآن لماذا لم يعملوها مع إيران؟ يعني يعرفون كما قال الشهيد قاسم سليماني، إذا قمتم بأي هجوم ضدنا أولا ستدمر كل إمكانياتكم في المنطقة.
نعم.
وسيكون قرار نهاية الحرب بيدنا وليس بيدكم.
نعم. نعم. طيب إلى جانب دكتور الرسائل التي إيران تبعثها للأعداء، هل من رسائل لدول المنطقة أو للأصدقاء كما يقال عبر هذا الإنجاز وهذا الحدث الكبير؟
هو في الحقيقة رسالتين أستاذ مصطفى العزيز.
نعم.
الرسالة الأولى للأصدقاء، تعطيهم قوة القلب، تعطيهم الثقة والتعامل الحقيقي والشفاف مع الجمهورية الإسلامية، وبرجاء واثق وبثقة عالية وبتعاون، هذا على مستوى الدول الصديقة وشعوب المنطقة التي تسلت قلوبهم عندما يشاهدون هذه الإنجازات الكبيرة العظمى وإيران تعز الحصان لعلمة. يعني هذه ليست دولة طبيعية في متناولها كل الإمكانيات كل التقنيات كل التصرفات، لا. الموضوع الثاني يعطي دعاية كبرى لتسويق هذه الإمكانيات، ولعلمك يعني الآن 25 دولة طلبت من إيران بيع مسيراتها، خصوصا شاهد 136 التي أبدعت في إمكانياتها وتقنياتها وتأثيرها المباشر. فهذه في الحقيقة العرض عن الكشف عن هذه جاء ربما ردا على المناورة الجوية الكبيرة طبعا بين العدو الصهيوني، المناورة الجوية والبحرية طبعا، بين العدو الصهيوني والأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة وقواتهم الجوية. يمتلكون يعني أكثر من 40 قاعدة تعرف في خصوصا الدول العربية المطلعة على الخليج الفارسي، 40 قاعدة أنا أحفظ أسماءهم ومواقعهم ومهامهم، وهم كلهم في الحقيقة تحت الرصد. يعني لا يخفى لا شاردة ولا واردة على عيوننا في الجيش وكذلك في الحرس الثوري على المستوى البري والبحري والجوي والحرب السيبرانية. فرسائل للأصدقاء ذات بعدين، البعد الأول لأصدقائنا ولمحور المقاومة أنه إلى أين بلغت حقيقة ذروة التقنيات والصناعات العسكرية الإيرانية. يعني قل الآن ما نسمع أنه هناك دول إلا اللهم الدول الكبرى تمتلك مطارات تحت الأرض، يعني صناعة مطار تحت الأرض ليس نسمعه هكذا كأنه شيء يعني أعلى من خيال. والموضوع الثاني أنه تسويق أنه هذه كانت. والسبب الثالث كي لا أنسى، هناك صفقات طائرات جديدة ستدخل في مدار القوة الجوية، فحفاظا على هذه الطائرات مثل سوخو 24 سوخو 35 من روسيا التي قابلة لحمل الرؤوس الصواريخ الكروز، فهذه حفاظا على هذه إلى يعني يوم الحاجة. هذه كذلك أحد فلسفات وأسباب إيجاد وتأسيسات مثل هذه الملاجئ.
نعم، رأينا دكتور في المناورة الأخيرة التي تفضلت، يعني كان هناك ضجة إعلامية من الماكينات الإعلامية الغربية بين واشنطن والكيان الصهيوني، كان هناك تمارين على التزود بالوقود. يعني يبدو أن القواعد الأربعين التي تحدثت عنها أيضا لا تفيدهم، وهم لجأوا إلى هذه الخطة هذه المرة وكانوا يناورون عليها كثيرا.
صحيح، يعني رد على هذه الدعاية والحرب النفسية وحتى الإمكانات التقنية. أولا إيران تمتلك قدرات صاروخية يبلغ مداها 90,000 قدم، ولا تستطيع هذه الطائرات التحليق على أعلى من هذا المستوى لأنها ستواجه ضغطا عاليا يؤثر إلى نزيف دماغي للطيارين. وحتى لو كان غير ذلك، هناك إمكانيات أخرى تستطيع إيران أن تؤثر على هذه العملية. بنفس الوقت هي تمتلك نفس هذه الإمكانيات، فلا تطمن حالها ولا تريح بالها إسرائيل من أنه أنا أريد أن أقوم بهجوم عسكري، وإذا وجدت في صعوبة في التزويد بالمحروقات للطائرات الحربية هناك مخازن على شكل طائرات وتزود هذه الطائرات الحربية بالمخازن. هذه كذلك تفتح لها إيران حساب كيف تعالجها. وأنا أعطيك يعني خبر أهم من ذلك، أنه أمريكا تهدد عادة بعض الشعوب التي تريد أن تشن عليها هجوما بطائراتها الشبح وكذلك طائرات F-52 F-52، هذه طائرات قاذفة استراتيجية يعني تأتي على ارتفاع شاهق جدا أكثر من 90,000، وحتى أنا سمعت أنه البعض منها مسير يعني بدون طيار. فهذه كذلك صرح أحد المسؤولين العسكريين أنه كل الإمكانيات التي يمكن أن تستخدمها إما إسرائيل أو أمريكا في منطقتنا ضد أهدافنا، كل هذه لنا برامج لمعالجتها على المستوى الفني على المستوى الاستخباراتي وعلى مستوى التخطيط الحربي.
نعم. سؤالي الأخير لك دكتور، يعني ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 44 عام من الإنجازات العسكرية، وهذا اليوم هو باسم القوة الجوية في إيران، إلى أين وصلت القدرات العسكرية الإيرانية في عهد الثورة؟
يعني صعب جدا أن نحصي التطور الصناعي العسكري الذي أبهر العالم، ونسمع كل يوم إزاحة الستار عن صناعة عسكرية على مستوى القوة البحرية على مستوى القوة الجوية وعلى مستوى القوة البرية وما إلى ذلك ما عدا الحرب الإلكترونية. وكل في الحقيقة هذه الإمكانيات تثبت على أنه إيران تمتلك أولا وبالذات التنمية البشرية الفنية البحثية.
نعم.
ولا ننسى مقولة أوباما عندما رد على نتنياهو، كان يصيب نتنياهو قصف المنشآت النووية، قال له ممكن أن أقصف المنشآت النووية ولكن لا أستطيع أن أقصف العقل الإيراني الذي هو يؤسس في الحقيقة هذه المنشآت.
نعم.
فيجب أن يعني يعترفوا أولا بقوة إيران، وكذلك يجب أن يعيدوا حساباتهم ألف مرة إذا أرادوا أن يقوموا بأي حماقة. سيد مصطفى،
نعم، شكري وتقديري وتحياتي لك الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، بارك الله بكم الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران، شكرا لهذا الحضور الطيب.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شكرا لتواصلكم ومتابعتكم إلى هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. أنا أحيي الأخت الكريمة أم علي التي كتبت لنا في مشاركتها عبر تطبيق الواتساب، وقبل أن نختم طبعا لقاءنا تقول كل يوم تبهرنا إيران بإنجازاتها العظيمة والتي تزيد أمريكا وإسرائيل حنقا عليها، ولا يستطيعون حيالها إلا العقوبات المتهرئة والفاشلة والتي لا تجدي نفعا. طبعا هناك عدة رسائل للخارج من هذا الإعلان عن القاعدة العسكرية الجديدة بمميزاتها، ولذلك هم مرعوبين ويريدون أن يجندوا أكبر عدد من الدول لتساندهم في حربهم ضد الجمهورية الإسلامية، ولا نجديهم. أساليب فرض الحصار والحظر ليست مجدية في زمن تعدد القطبية، لقد مضى زمن أمريكا ولن يعود، ولن زمن الشعوب الحرة المقاومة وتنوع الاقتصاد وتطور العالم أو العلم، بينما تسير أمريكا لوحدها للقطبية الأحادية المتهرئة وللمليار الذهبي الفاشل. وفعلا ستدخل أمريكا في المليار الخاسر والفاقد لشرعيته ووجوده أيضا قريبا إن شاء الله. علي مشكورة على هذا التواصل، بارك الله بك، تحياتي لك الخاصة يا أبا محمد مهدي، وأشكر لك لرسالتك الصوتية التي استمعنا إليها. شكري لأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا يقول السلام عليكم ورحمة الله، إن القاعدة عقاب 44 الجوية التكتيكية قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا من الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو، وهذا إنجاز كبير وعظيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بارك الله بكم وكل عام والثورة الإسلامية بخير إن شاء الله. شكري يا عبد الله، وألف تحية لمن تابعنا واستمع إلى لقائنا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.